شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلال هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أحييكم وأحيي الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا معكم أيها الأحبة، ونحن مع فضيلة الشيخ فالح في تفسير مبارك لآياته سورة الحج الواردة في سورة البقرة. لعلنا في بداية هذا اللقاء نستمع إلى الآيات المراد تفسيرها والوقوف معها، هذه الوقفات الإيمانية والتربوية. نستمع إلى هذه الآيات مرتلة ثم نعود لفضيلته. هذه الآيات مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
شيخ فالح، هذه الآيات لها صلة بما كان قبلها من آيات، ونبدأ معكم من قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لو بينتم الإخوة المستمعين هذا الفضل وهذا الابتغاء ماهيته في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ورد عند الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت يعني نزل قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورد عن أبي أمامة التيمي أنه قال قلت لابن عمر إنا قوم نكري، يعني ما معنى نكري؟
نؤجر،
يعني نعم نؤجر ونستأجر، فهل لنا حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدري ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. فهذه الآية دلت على جواز الاتجار والبيع والشراء والاستئجار والتعامل المالي في الحج، وما دام أن الإنسان يقوم بأعمال الحج فهو حاج بإذن الله، ولا تضره هذه التجارة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، يعني هذه الإفاضة متى تكون والمراد بها أيضا؟
أولا نعلم أن عرفات هي اسم مكان، وكانت كانوا الناس في الجاهلية يقفون في المشعر في مزدلفة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير المكان، وضاق الأمر بالجاهليين لأن غير ما كانوا يعني متعارفين عليه، فجعل الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني أدرك الحج، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فالوقوف بعرفة هو الحج، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهو أعظم أركان الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، فاته الحج. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والوقوف يبدأ من الزوال، من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، إلى طلوع الفجر يوم النحر. مقصود بالفجر هنا الفجر الثاني الذي هو وقت أذان الفجر، هذا هو وقت الوقوف بعرفة. لكن ينصرف الحاج بعرفة إذا وقف شيئا من النهار وشيئا من الليل. فإذا أدرك الوقوف في النهار، يعني وقف عشية عرفة قبل الغروب بساعة ساعتين ثلاث أكثر أقل، لو وقف عشر دقائق، ثم أدرك شيئا من الليل وقف عشر دقائق بعد الغروب خمس دقائق، فقد أدرك عرفة، ومن هنا له أن ينصرف، له أن ينصرف. لا شك أن السنة هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدخل عرفة مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى بها حتى تغرب الشمس، فلما غربت الشمس انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. لهذا الركن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولذلك إذا الإنسان الحاج انصرف من عرفات ويعني اتجه إلى مزدلفة، وهي الذي عبر عن هنا بالمشعر الحرام، فهو يبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وبعد طلوع الفجر يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر وقف يذكر الله، وقف يذكر الله جل وعلا إلى أن يسفر، إلى أن يسفر. جاء في حديث جابر بن عبد الله الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره، أنه قال، يعني جابر واصفا حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا، يعني بعرفة، حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة. يعني هذا يدل على إيش؟ على أن لا يريد الراحلة تسرع، لا يريد الراحلة تسرع، بل يريدها تمشي شيئا فشيئا. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي النافلة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، يعني المسجد اللي في مزدلفة اسمه المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وهذا هو موضع الشاهد هنا، أن ذكر أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، أو أنه ذكر الله جل وعلا في بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام.
وليس المراد الشيخ فالح أن يحيي هذه الليلة بصلاة وبذكر لله؟
لا، لم يرد كما سمعنا.
نعم.
هنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة.
نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
نعم.
لكن ينبغي أن ننبه، هذا الذي يعني حكى جابر لا يعني أن أيضا أن الإنسان لا يصلي وتره أو يعني ورده من الليل المعتاد، لكن لا يقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بأنه يعني اضطجع حتى طلع الفجر.
نعم.
نعم.
ثم بعد ذلك قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نلحظ الشيخ أن الاستغفار جاء بعد يعني الانتهاء من هذا الوقوف عند المشعر الحرام وذكر الله، والانصراف من هذا المقام أيضا، يعني هذا الموطن وما يحمله من دلالات قضية الاستغفار.
يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: أفيضوا من حيث
أفاض الناس.
أفاض الناس، كأنه جل وعلا أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى مزدلفة ليذكر الله جل وعلا عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس في عرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها، إلا قريشا فإنها لم تكن تقف إلا في مزدلفة، يعني لا يخرجون من الحرم. طبعا من المعلوم أن مزدلفة داخل حدود الحرم، فهم لا يخرجون من الحرم. الله سبحانه وتعالى قال: ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس.
أفاض الناس، لأن الناس لم يكونوا يقفون بمزدلفة مثل قريش. قريش تقف عند أدنى الحل في طرف الحرم، يقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. جاء عند الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس. هذا المراد. ثم قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جاء في صحيح مسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، وندب إلى التسبيح والتحميد بعد الصلاة، كذلك بعد الحج ندب الله جل وعلا إلى ذكره جل وعلا وقال: واستغفر الله. فالأمر بالاستغفار والله أعلم مثل ما ورد، وتكاثرت النصوص وأقوال أهل العلم على هذا، أن الاستغفار بعد أداء كل عبادة دليل على قبولها إن شاء الله، ودليل أيضا على نقص، على ترقيع النقص الذي حصل في هذه العبادة. فقول المصلي بعد صلاته: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا طلب من الله جل وعلا أن يغفر ما وقع في الصلاة من السهو والخطأ من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. كذلك في الحج أيضا إذا أفاض من الركن العظيم وهو من عرفات يكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ما وقع منه من هذا التقصير. نعم.
أحسن عليكم. وإذا في إشارة إلى يعني نقص البشري، أن الإنسان يعني مهما اجتهد فقد يعني أحيانا لا يبلغ الكمال.
بلا شك، لأن هذا أيضا دليل على إشعار الإنسان بالتذلل لله سبحانه وتعالى لكي يكمل هذا النقص البشري بخضوعه لله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. توقف يا شيخ فالح عند هذا الحد ونكمل بإذن الله تعالى الآيات المتبقيات وما إليها في اللقاء القادم. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.